إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 12 من شهر صفر لعام 440,000 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يوسف البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود: مكان لا يصلح لا يحل، ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور. قال: فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود: مكان لا يصلح لا يحل، ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن طال الفصل عرفا بطلت، أو تكلم في هذه الحال لغير مصلحتها. الأصل أن الصلاة إذا قطعها بنسيان ونحوه فالأصل أنه لا يبنى عليها، هذا في الأصل، بمعنى لولا ورود النص في البناء عليها لما كان الأصل هو البناء. فمن سلم من نقص في صلاته فإنما جاء به النص من البناء على ما مضى من الصلاة والإتمام، هذا يقصر على مورده فحسب، وما زاد عنه فإنه يرد إلى الأصل في هيئة الصلاة. والأصل في هيئة الصلاة هو الاجتماع، الأصل في هيئة الصلاة أنها مجتمعة. فإذا سلم النقص في صلاته ناسيا فقد دلت السنة كحديث ذي اليدين، وهو أخص دليل في الباب، دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته، فصار هديه عليه الصلاة والسلام دليلا على هذه الحال. ولكن إذا نظر في هذه الحال وجد أن الفصل الذي وقع في قصة ذي اليدين وجد أن الفصل يسير، وأنه لم يقع من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلام في غير مصلحتها، وإنما تكلموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة وإتمامها. ومنه أخذ الفقهاء هذا الوصف فقالوا: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، لأن ما وقع هو على خلاف ذلك، أي ما جبرت فيه الصلاة وبني على ما سبق منها كان على خلاف ذلك. فإذا لم يتحقق هذان الوصفان فإن الأصل في هيئة الصلاة أنها مجتمعة، فلا يصح البناء إذا تكلم لغير مصلحتها أو طال الفصل عرفا. نعم، والاستدلال في هذا بين من حديث اليدين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أبي هريرة. نعم،
ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا.
نعم، يعني إنما قيل بالبناء فيما سبق لمجيء النص به، وإلا فالسهو وحده ليس هو الموجب من كل وجه، بمعنى ليس موجبا في سائر الأحوال، وقد يوجب في حال كما دلت السنة في حديث اليدين، وقد لا يوجب في حال. نعم. ولذلك قالوا أنه لو تكلم في صلبها بطلت، لو تكلم في صلب الصلاة بطلت، ولو كان جاهلا أو في نسيان بطلت صلاته، ولو كان جاهلا أو في نسيان من أمره بطلت صلاته. نعم.
سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجب كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا، وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن
هذا الراجح وهو مذهب الإمام أحمد أن الصلاة لو تكلم فيها شخص في صلبها أي أثناء الصلاة بطلت صلاته، سواء كانت فرضا أو نفلا، وسواء كان كلامه جهلا أو نسيانا أو على خلاف ذلك، كل ذلك يبطل الصلاة. وإنما الناس والجاهل لا يؤاخذ، الناس والجاهل لا يؤاخذ، يعني لا يأثم عند الله سبحانه وتعالى. الناس والجاهل عذره في الجهل والنسيان يرفع عنه الإثم، ولكن صلاته باطلة، لا بد من إعادتها إذا كانت فرضا، لا بد من إعادتها إذا كانت فرضا. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هو القول الراجح في المسألة، لأن الكلام في الصلاة مبطل لها، والجهل أو النسيان إنما يرفع الإثم ولا يوجب الصحة، ولا يرفع البطلان، يرفع الإثم ولا يرفع البطلان، وهذا هو الراجح في المسألة. والقول الثاني فيها أنه إن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، وهذا قول مرجوح، وهو رواية عن الإمام أحمد وعليه كثير من الفقهاء. نعم.
وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق: هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم.
نعم، هذا حجة، وعليه فإن الأصل أن الصلاة هيئة واحدة إلا ما جاء الدليل به دلالة بينة كحديث ذي اليدين. وأما حديث معاوية بن الحكم وأنه رضي الله عنه تكلم في الصلاة، وكلامه في هذا ثابت فيما رواه معاوية بن الحكم كما سبق، إلا أن الحديث حديث معاوية بن الحكم ليس فيه ما يدل على أن النبي لم يأمره بإعادة الصلاة، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، فليس فيه دلالة صريحة، يعني لم يأجي في نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن صلاته لم تبطل أو ما إلى ذلك، وإنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقول معاوية فوالله ما كهرني ولا شتمني، هذا لا يدل على أن صلاته صحيحة، فالحديث لا دلالة فيه على صحة الصلاة كما استدل به طائفة، دلالته في هذا ضعيفة. ومثل هذه الدلالة قد تصح فيما يقتضيه الأصل بخلاف ما ينافي الأصل، وهذا مهم في الفرق في الاستدلال، وهو أن الدلالات التي دون الدلالات الصريحة والدلالات الظاهرة، وهي جملة واسعة من أسماء الدلالات مقولة في علم أصول الفقه، ويحكى فيها اختلاف من جهة حجيتها بين الأصوليين، وهذا باب آخر، ولكن مما ينبه فيه هنا إلى أن بعض الدلالات لا يستقيم أن يقال إنها دلالة معتبرة مطلقا أو ليست معتبرة مطلقا. فحديث معاوية بن الحكم لو كان محل الاستدلال منه هو مقتضى الأصل لقيل هذه الدلالة تكفي، لقيل هذه الدلالة فيه تكفي، لكن لما جاءت هذه الدلالة المترددة منازعة الأصل لم تكن كافية في رفع ما يقتضيه الأصل. ولذلك قد يستدل بدلالة أدنى منها، قد يستدل بدلالة أدنى منها لأنها على وفق الأصل، وتترك هذه الدلالة وإن كانت أقوى من التي سبقت من حيث التجريد لأنها جاءت على خلاف الأصل. نعم.
أحسن الله. قال: وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا.
هذا له نظائر، هذا له نظائر، كمسألة أيضا إتمام الحاج إذا كان من أهل مكة إتمامه بمنى وأنه لا يقصر الصلاة، فإن طائفة من الفقهاء قالوا يقصر الصلاة إذا كان حاجا يقصر، ولهم في ذلك ما أخذها، منهم من يقول إن قصره لسفره، ومنهم كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله، وهذا مناسب لطريقة شيخ الإسلام في وقته، وقد يقال إنه بعد ذلك هذا الوقت لا ينضبط مع طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، لأن مكة اختلف حالها، فكانت المشاعر التي هي منى والمزدلفة وعرفة كانت مفارقة لبنيان مكة في زمن ابن تيمية رحمه الله، فكان يقول إن أهل مكة يأخذون راحلتهم وزادهم ويفارقون إلى آخره، واليوم قد تداخلت المشاعر مع بنيان مكة من جملة جهاتها في الغالب، وعليه فإن القول بأن رأي شيخ الإسلام يطبق على هذا الواقع هذا فيه تأمل ونظر والله أعلم. إنما المقصود أن قصر أهل مكة إذا كانوا حجاجا بمنى أو بعرفة هذا على خلاف الأصل، فإن الأصل في أهل الإقامة أنهم يتمون الصلاة، ولم يأتي في الأدلة ما يدل على أن القصر له سبب هو النسك، وإنما سببه الذي ورد به النص هو السفر فحسب، والقول بأنهم لنسكهم هذا قول بعيد وليس في الأدلة ما يدل عليه، فهذا من حيث التسبيب. وأما إذا بحث من جهة ما ورد فقد توسع بعض الفقهاء رحمهم الله وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى ومعه الحجاج من أهل مكة وغيرهم، ولم ينقل عنه أنه أمر المكيين بإتمام الصلاة كما أمرهم بإتمام الصلاة عام الفتح، كما أمرهم بإتمام الصلاة عام الفتح لما قال لهم أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفرون. هذا استدلال العارفين في هذه المسألة من يرجح أن أهل مكة يقصرون الصلاة، وإن كان بعض من يبحثها قد يختلط عليه القول فيستدل بحديث أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر يجعله حجة قاطعة على أن أهل مكة يتمون الصلاة إذا كانوا حجاجا، ولكن هذا لم يقل به كبار من الفقهاء في أصول الاستدلال أو قواعد الاستدلال، إنما الشاهد أنه إذا قيل إن أهل مكة يقصرون الصلاة فإذا قيل فما دليله؟ قيل دليله أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مقدمة قطعية الثبوت أنهم صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كجملة الحجاج، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى معه الناس وفيهم أهل من هو من أهل مكة، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإتمام، وهذا صحيح لم ينقل نصا أن رسول الله قال لهم أتموا، فتكون النتيجة الحين هذه كما يقال في المنطقة المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، فتكون النتيجة أن أهل مكة يسوغ لهم القصر بناء على هذا الاستدلال، فهذه النتيجة فيها نظر، هذه النتيجة فيها نظر لأنها وردت على مقدم أو نتجت من مقدمات جاءت لرفع الأصل، فالأصل المحكم لا يقوى هذا على رفعه، بخلاف لو جاءت هذه المقدمات في أمر يقتضيه الأصل صحت. نعم.
أحسن الله. قال: وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا، ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطل.
ولا بأس بالسلام على المصلي وباستحبابه قولان للفقهاء، فمنهم من لا يرى استحبابه، فإنك تعلم أن السلام مستحب، إلقاء السلام من المستحبات، هذا أمر متفق عليه بين العلماء أن إلقاء السلام أي ابتداء السلام مستحب، لكنهم اختلفوا في حال المصلي، هل من جاء إلى شخص أو إلى جملة وهم يصلون إذا أراد أن يصطف سواء كان في فريضة أو أراد أن يصطف ليصلي تحية المسجد بجوار من هو يصلي، هل إذا صار على جواره سلم عليه؟ في استحبابها قولان للفقهاء، منهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب ذلك. وحفظ عن بعض الصحابة كما في الصحيح أنه سلم على النبي وهو يصلي فأشار عليه الصلاة والسلام بكفه، فهذا محفوظ. لكن هل هذا الابتداء مستحب أم أنه مما يسوغ ولا يستحب؟ فيها قولان للعلماء، ولكنهم اتفقوا على أنه لا يجيبه قولا وإنما يجيبه بإشارته. نعم.
ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام، ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل.
لو رد بطلت، أي لو رده قولا، بطلت، وإنما يرد بالإشارة. نعم.
وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع. ولا تفسد بالتبسم، وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين.
نعم، وهذا قد يتوسع فيه بعض الناس، فالتباكي بالأصوات التي ليس من الشيء الذي يقع بحال الإنسان المستجيب على طبيعتها، بمعنى يكون فيه تكلف بإظهار صوت معين يتكلفه لغرض من استبكاء الناس أو نحو ذلك، فهذا لا يصح في الصلاة.
لكن إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
نعم، ولذلك ينبغي للإنسان إذا تنحنح أن يقتصد في تنحنحه كما لو شرك في ريقه أو نحو ذلك. نعم.
فإن كانت لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنسائي معناه، وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. فصل في الكلام على السجود، لنقص، ومن ترك ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد.
من ترك ركنا من الصلاة فإن كانت التحريمة، أي من تركه نسيانا، وأما من تركه عمدا فإن صلاته باطلة، وإنما يتكلمون في النسيان وفي السهو، وأما في العمد فالصلاة باطلة بالإجماع. من ترك ركنا سهوا فإن كانت التحريمة أي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. نعم. وإن كان غيرها، وإن كان أي المتروك غيرها،
وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها.
لو ترك ركنا من الركعة الأولى ولم يذكره إلا بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى وقامت الثانية مقامها. هذا هو. نعم.
يجزئ الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته.
لأن رجوعه لا يصح، رجوعه إلى الأولى، فإن رجع إليها عالما عمدا بطلت. نعم.
وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، يعود وجوبا فيأتي به.
وإن ذكره قبل شروعه في قراءة الثانية أي التي تليها، فإن رجوعه واجب عليه، كما لو ترك سجدة، السجدة الأولى، وذكرها وهو في السجدة الثانية، فإنه لا بد من استدراكها في نفس الركعة،
نعم. فيأتي به أي بالمتروك أو بما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته.
إن لم يعد عمدا بطلت صلاته، نعم.
وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
نعم، يعني لو ترك ركنا واحدا ولم يعلمه أو يعلم به إلا بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة، لأن الركعة لا تتجزأ بعد فوات محلها، لأن الركعة الواحدة لا تتجزأ بعد فوات محلها، فلو ترك ركوعا أو سجودا من ركعة ثم لم يعلمه إلا بعد السلام من الصلاة وجب عليه الاتيان بركعة كاملة، وجب عليه الاتيان بركعة كاملة، مع أنه إنما ترك منها ركوعا سهوا أو سجودا سهوا، يجب عليه أن يأتي بركعة. وهذا ينطبق عليه ما سبق، أنه يجب عليه أن يأتي بركعة ما لم يتكلم لغير مصلحتها ولم يطل الفصل. فإن ترك ركنا من الصلاة، ركنا من أركان الركعة كركوع أو سجود، ثم سلم ناسيا ثم طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها، ما كفاه هنا أن يأتي بركعة، بل تبطل صلاته كما لو ترك ركعة كاملة أو ركعتين. وعليه فإن حكم الركن هنا من جهة البناء وعدمه هو حكم الركعة الكاملة، حكم الركن هو حكم الركعة الكاملة. فلو ترك سجودا من الصلاة أو ركوعا من الصلاة في أي ركعة منها ثم سلم، فهل يجبره بشيء؟ نقول إن كان لم يتكلم لغير مصلحة الصلاة ولم يطل الفصل جبره بركعة كاملة، لأن الركعة لا تتجزأ، ما يكفيها أن يسجد. لو قيل للإمام مثلا أو تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الثانية أو الثالثة، لا يصح هنا، أو المنفرد لا يصح هنا أن يستقبل القبلة ويسجد هذه السجدة، أو إذا كان ركوعا أن يستقبل القبلة فيركع، هذا كله لا يكفي، وإنما يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو بعدها، ثم يسجد للسهو بعد الركعة، يأتي بركعة كاملة. هذا إذا لم يتكلم لغير مصلحة الصلاة ولم يطل الفصل، فإن تكلم لغير مصلحتها أو طال الفصل عرفا بطلت صلاته جميعها، بطلت الصلاة ووجب عليه أن يعيد الصلاة، بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، نعم.
قال: فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم.
استثنوا إذا كان الذي نسيه هو التشهد الأخير، هل يأتي بركعة كاملة أو يكتفي به وحده ويأتي بالتشهد، على قولين في مذهب الإمام أحمد. إذا كان الذي تركه هو التشهد الأخير أو السلام، أو السلام باعتبار أن السلام عندهم من الأركان، فهل يلزمه أن يأتي بركعة له كما يأتي بركعة كاملة لترك ركوع أو سجود، أم يكفيه أن يأتي بالتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو؟ هذا فيه قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، نعم.
ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط.
من ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط، كما أنه لو شك في عدد الركعات عمل بالأحوط وهو اليقين، عمل بالأقل وهو اليقين، اليقين لا يزول بالشك، وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في صلاته، فكذلك في الأركان هو كالركعة إذا شك في عدد الركعات، نعم.
وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه.
التشهد الأول فيه خلاف بين الفقهاء كما هو معروف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التشهد الأول في الصلاة من الواجبات، من الواجبات، وعليه يجبره سجود السهو إذا تركه نسيانا، إذا سهى عنه وتركه ساهيا جبره سجود السهو. نعم.
لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث المغيرة بن شعبة.
نعم، هذا الحديث وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن سجود أن التشهد الأول، أو دل على أن التشهد الأول إذا تركه المصلي ناسيا فإنه على أحوال: إما أن يذكر تركه له قبل أن يستتم في قيامه فيرجع إليه، وإما أنه يذكر ذلك بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة، في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليه. فإذا استتم قائما كره رجوعه، ولكن يصح له أن يرجع ولا تبطل صلاته برجوعه ولا يحرم عليه، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع. هذا مختصر أو قول المذهب بإجمال، أنه يرجع له ما لم ينتصب قائما، فإن انتصب قائما كره رجوعه، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والشافعي كما تعرف يجعله من واجبات الصلاة كأحمد، بخلاف بعض الفقهاء الذين جعلوه دون هذه الرتبة. ومذهب الشافعي قريب من مذهب الحنابلة أو مذهب أحمد، لكنهم يقولون عن الشافعية بأنه إن استتم قائما حرم رجوعه، شرع في القراءة أو لم يشرع، شرع في القراءة أو لم يشرع. نعم. ويستدلون أعني الشافعية بظاهر حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكره المصنف، وهو الدليل عند الحنابلة. ولكن الحنابلة أو الإمام أحمد في أجوبته استعمل فيه فقها، فإنه الحديث يدل على أنه لا يرجع، لكن الحديث ليس فيه بيان درجات النهي، أهو على الكراهة أو على التحريم، ففصل الحنابلة هذه الدرجة باعتبار ما تقتضيه الأدلة الأخرى، وهذا من دقيق الفقه. قالوا: فإنه إنما يحرم عليه الرجوع إذا شرع في القراءة، بمعنى أنه تلبس في أفعال الركعة الثانية وما يشرع فيها أو يجب فيها، وأما إذا استتم قائما فحسب، فإن رجوعه لو فعله صح ولكنه يكره. ومذهب الشافعي وأصحابه مذهبه أنه لا يرجع مطلقا إذا قام، وإنه يحرم عليه ذلك سواء قرأ أو لم يقرأ. هذا قولان للفقهاء في هذه المسألة، تفريعا على أن التشهد الأول من واجبات الصلاة، ومذهب الحنابلة أرجح وهو أجود فقها مما ذكره أصحاب القول الثاني. والحديث هذا حديث ثابت، هذا حديث المغيرة حديث ثابت، وإن كان بعض الحفاظ ضعفه، وبعض الحفاظ جعل تسبيب تضعيفه قال بأن مداره على جابر الجعفي، لأن مداره في الرواية على جابر الجعفي، ومن هنا ضعف الحديث بهذا الاعتبار ضعفا شديدا، لأن كلام المحدثين في جابر الجعفي كما تعرف فيه قوة، وهذا القول بأن مداره على جابر الجعفي فيه نظر، والراجح أن الحديث ورد من وجه آخر، وقد رواه الطحاوي رحمه الله من وجهين مختلفين، وهما ليس عن جابر الجعفي، وأسانيدها في جملتها صالحة للاستدلال. وبهذا احتج الإمام أحمد رحمه الله بحديث المغيرة، حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة الحديث من رواية وراد مولى المغيرة بن شعبة، لكن بعض الحفاظ كابن حجر رحمه الله قال إن مداره على جابر الجعفي، وهذا والله أعلم فيه نظر، لأنه ورد عند الطحاوي من غير وجه. نعم، والحديث مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالما عمدا بطل.
وأحمد في مثل هذا إذا احتج بحديث فإنه يحتج به إما أنه باعتبار السند المعين الذي عنده يعده صحيحا، أو باعتبار مجموع الرواية فيجعله بمجموعه حجة، وهكذا في مثل هذا الحديث، لأنه ورد من رواية جماعة من الصحابة أيضا، وورد عن المغيرة من غير الطريق الذي فيه جابر الجعفي، فصار بهذا وهذا بمجموعه يكون صالحا للاحتجاج. نعم.
فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا، ويلزم متابعته. وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده.
وكذا كل واجب، أي وكذا الحكم في كل واجب، قال فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود، لأن تسبيح الركوع وهو قول المصلي سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، هذا من واجبات الصلاة في مذهب الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء. نعم.
وعليه السجود، أي سجود السهو للكل،
أي لترك الواجبات، سواء كان الواجب قوليا أو فعليا، فإذا ترك واجبا سهوا، سواء كان الواجب من الأقوال أو كان الواجب من الأفعال، وجب عليه سجود السهو. نعم، وهذا من أخص الأسباب الشرعية لسجود السهو، أن يترك واجبا سهوا. نعم.
ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا، أخذ بالأقل لأنه المتيقن.
نعم، إذا شك في عدد الركعات، المصلي إذا شك في عدد ركعات الصلاة كم صلى منها، أي من الظهر، أصلى ثلاثا أم أربعا، أصلى من المغرب ثلاثا أم اثنتين، فإنه يبني على اليقين، وهذا جاءت به السنة بينة كما في حديث أبي سعيد وغيره، ففي الصحيح وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فهذا نص صريح وفي الباب غيره، وهذا هو المعتبر في هذه المسألة أنه يبني على اليقين، وهذا اليقين فيما إذا كان شكه ظاهرا، وأما إذا كان شكه غالبا بأحد الوجهين، فإن كان غالبا بنقص فهو على اقتضاء الأصل، وإنما تنازع الفقهاء فيما إذا غلب على ظنه، وغلبة الظن لا تزال وجها من الشك، لكنه يسمى غالبا، فإنه في الحقيقة ليس ثمة إلا الشك واليقين، ليس ثمة إلا الشك واليقين، فلا يوجد قسم ثالث، وهذا هو التحقيق من جهة النظر والمنطق، أنه لا يوجد إلا في الحقيقة إلا الشك أو اليقين، ولكن الشك قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يكون متقاربا، وكل ذلك يسمى شكا، سواء كان متقاربا أو راجحا ومرجوحا، وحتى في تقسيم الشك هو وجهان وليس ثلاثة، التقسيم الصحيح عند أهل النظر للشك أنه على وجهين وليس ثلاثة، أنه إما أن يكون متساويا وبعضهم يقول متقاربا لأن فرض التساوي فيه تعذر فهذه درجة، والثاني أن يكون راجحا أو يقولون مرجوحا، ولا يحتاج أن يقال راجح درجة ومرجوح درجة ثالثة، لأنه أي الراجح والمرجوح ليس من الأوصاف الذاتية، من الأوصاف الإضافية، الذي إذا ثبت وجه لزم ثبوت الوجه الآخر، فإنك إذا قلت إن هذا راجح لزم أن ما يقابل هذا الراجح يكون إيش مرجوحا وعكسه كذلك. المقصود أنه من جهة النظر ليس ثمة إلا الشك واليقين، وعليه فإنما يسمى بغالب الظن، ما يسمى بغالب الظن أو الشك الراجح أو الظن الراجح أو بأي وصف وصف فهو لا يزال شكا، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فإن الشارع عليه الصلاة والسلام لا يقصر قوله على الشك المتساوي، فإن هذا لا توجبه اللغة ولا توجبه الشريعة ولا يوجبه اسم الشك. فإن بعض الفقهاء قال: إذا شك أحدكم، هذا فيما إذا كان متساويا، بخلاف إذا كان عنده رجحان أو تحري فيجعلون فيه حكما آخر، فيجعلون فيه حكما آخر. فإن بعض الفقهاء يقول إن الإمام إذا شك فإنه يبني على اليقين، وإذا كان عنده تحري بنى على غالب ظنه، ويجعلون الشك هنا في المستوي، ويعبر بعض الفقهاء بأن الشك هو مستوى بخلاف غالب الظن الذي فيه التحري، مع أن هذا فيه نظر من جهة علم النظر وفي التحقيق أنه لا يوجد شك على التساوي المطلق، على التساوي المطلق من كل وجه، ولكن لأنه مشغول في صلاته لا يستبين له ترجيح، لا يستبين له، وإلا لا ينقطع الذهن إلى أن يصير إلى الشك المطلق من كل جهة، المتساوي الطرفين من كل جهة. هذا فيه تعذر في الجملة، فإنه يعرض له ولو ابتلى الترجيح عرض له وجه من التقديم، ولكن حتى إذا سلم به بوجود الشك المستوي وليس المتقارب فإن ما عدا ذلك أيضا يسمى شكا في اللغة وفي النظر، وعليه فإنه إذا شك في عدد الصلاة في عدد ركعات ما صلى بنى على اليقين مطلقا، بنى على اليقين على الأقل مطلقا، سواء جعل شكه متساويا كما يقال أو جعله متقاربا أو جعل أحد الوجهين عنده راجحا، فإن كان الراجح عنده الأدنى وهو الأقل صار موافقا للأصل، لكن حتى لو كان الراجح عنده أنه صلى أربعا فإن الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد أنه يبني على الأقل، وهذه هي الصورة التي فيها خلاف، وهو من شك في عدد ما صلى من الركعات وعنده ظن راجح عنده يغلب على ظنه أنه صلى أربعا وليس ثلاثا، فهل يقال إنه يعمل بالبناء على اليقين وهو الأقل، أم يقال إن هذا لما كان عنده ظن راجح يعمل بالظن الراجح؟ هذا هو محل النظر في هذه المسألة. جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقولون يبني على الأقل واليقين مطلقا، ولا يعتبر بغالب الظن ولا يدع الأدنى إلا بيقين مثله، لا يدعه بغالب ظن. قالوا: ولا فرق بين كونه إماما أو منفردا، ولا فرق بين كونه إماما أو منفردا، هذا مذهب الجمهور. وقال الطائفة من الحنابلة وغيرهم ورجحه الموفق رحمه الله صاحب المغني وهو أصل هذا الكتاب الذي بين يدينا، فإن هذا الكتاب الذي هو الروض المربع هو شرح للزاد لزاد المستقنع، وهو مختصر عن الزاد من مقنع الإمام الموفق أبي محمد رحمه الله. إنما الموفق يقول بأنه يبني على غالب الظن إذا كان إماما فحسب دون المنفرد، فهذا هو القول الثاني، وهو أنه يصح البناء على غالب الظن في حق الإمام خاصة. قال هؤلاء كالموفق وأمثاله، قالوا لأن الإمام له من ينبهه فيصير غالب ظنه مع إقرار المأمومين، إقرار المأمومين من أي جهة؟ أنهم يسكتون لا يسبحون بنقص في صلاته. قالوا فيصير غالب الظن عند الإمام مع إقرار المأموم بسكوته، فجعلوا سكوت المأمومين خلفه إقرارا، جعلوا سكوتهم إقرارا، وهذه مقدمة محتملة ليست قطعية من جهة الثبوت، لأنه قد يكون السكوت ليس على سبيل العلم والإقرار وإنما على سبيل الذهول أو النسيان، ولا سيما إذا كان من خلف الإمام ليس كثيرا، فإنه قد يصلي باثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، وقد يتساكتون لأنه لا أحد منهم قد تيقن شيئا إلى آخره. فقول بعض الفقهاء، طبعا هذا لا يقوله الموفق نصا، وإنما الموفق نص على أن الإمام له من ينبهه، لكنهم في الاستدلال يقولون إن سكوتهم إقرار، هذا فيه نظر، فإن السكوت هنا السكوت من حيث هو قد يكون إقرارا في أحوال، وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكنه في هذا المحل لا يلزم أن يكون ليس هو الإقرار أو ليس مطابقا للإقرار، وإنما الذي يصح أن يقال إنه سكوت. فهم يقولون إن غالب الظن عند الإمام مع سكوت المأموم، وقد يقولون مع إقرار المأموم يجعله يجعل غالب الظن إذا اجتمع معه الوصف الثاني يجعله بمثابة اليقين، يجعله بمثابة اليقين، فيجعلونه من حيث التحصيل من جنس اليقين المركب، يجعلونه يقينا مركبا، مركبا من غالب الظن مع إقرار المأموم كما يقول بعضهم، أو مع سكوت المأمومين كما هو الحال الظاهرة. فمن عبر بسكوت المأموم فهذا وجيه، لأن هذا هو الحال الظاهرة، لكن هل السكوت هو الإقرار؟ الإقرار أقوى أثرا من جهة النتيجة، ولكنه أبعد من جهة التحقق. فهذه الطريقة اتخذها جماعة من الفقهاء، منهم الموفق رحمه الله، وقال الموفق في بعض كلامه بأن هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهذا فيه نظر، فإن جماهير الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين وكما يقال والمتوسطين أيضا، عامة طبقات المذهب يجعلون مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يبني على غالب الظن، وهذا هو الموافق لأصول الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يبني على غالب الظن، أنه لا يبني على غالب الظن، وأن الصلاة لا يخرج منها إلا بيقين، وهذا هو الموافق للأصول، لأنه إذا بحث ذلك قيل من حيث النتيجة، هل إذا كان الإمام عنده غالب ظن وسكت المأموم أو سكت من خلفه من المأمومين، هل هذا من جهة التحرير المجرد أيوصف هذا بأنه يقين ولا بد؟ هل هذا يقين كاليقين إذا قلت نعمل بعدد الركعات الأقل؟ هذا ليس يقينا، هذا يكاد أن يكون ترقى غالب الظن من غالب الظن الأول إلى غالب الظن إلى غالب الظن الأعلى، لكنه لم يزل فيه مادة من التردد، أو ليس كذلك؟ فيه مادة من التردد، لأنه إذا أخذته بالتقرير العقلي، بالتقرير، قد يقول قائل وما وجه أن يستدل بالتقرير العقلي على حكم في الصلاة؟ لا، هو في تحصيل مقدمة في حقيقتها مبنية على الترتيب العقلي، فأنت هنا لا تستعمل الدليل العقلي ككل، وإنما تستعمل الدليل العقلي في محل المقدمة لتتبين أن تصح أن تكون مقدمة صالحة مع المقدمة الثانية التي معها ليحصل منهما النتيجة أم لا. فإن غالب الظن ولو شفع معه السكوت أو حتى ما يسمى إقرارا للمأموم، لو شفعه ذلك هو لا يزال فيه مادة من الشك ما فرغت، والشارع قد قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته
فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، والشك هنا لم يفصل في درجاته، وليبني على ما استيقن. فالشريعة علقت الأمر باليقين، ومعروف أنه هذا هو ترتيب الشريعة في القواعد، ومن قواعد الشريعة الكلية اليقين لا يزول بالشك، والظن الراجح كذلك، والظن الراجح كذلك. بعضهم إذا استدل في هذا قال إن الشريعة عملت بالظن الراجح في مسائل أو ما إلى ذلك، هذا له موارد مختصة، له موارد مختصة، وهو أنه قد تقام المظنة مقام الحقيقة حيث تعذرت الحقيقة، حيث تعذرت الحقيقة، كحال النائم عند كثير من الفقهاء، فإن النوم ناقض للوضوء، ولكن أهو ناقض بمعنى أنه حدث بذاته أم هو مظنة الحدث، هذا فيه قولان. فمن يقول إنه مظنة الحدث فيقولون إن الشريعة قامت المظنة مقام الحقيقة، صحت هذه المقدمة أو لم تصح، نقض الوضوء هو حكم تعبدي مقطوع عن السبب الحسي، مقطوع عن السبب الحسي بمعنى ليس له نظام لاحتسابه حتى يقال هذا كذا وهذا ليس كذا. وعليه فإنه إذا جعل ناقضا للوضوء كأكل لحم الإبل، كأكل لحم الإبل هذا ليس له، هو لحم مباح الأكل وهو من بهيمة الأنعام، ومع ذلك وجب الوضوء منه ولم يجب الوضوء من لحم الغنم أو البقر، وإن كان في المسألة خلاف، لكن هذا هو ما دل عليه الدليل وهو مذهب الإمام أحمد كما تعرف. الشاهد في ذلك أنه إذا قيل إن الشريعة تعتبر بالمظنة قيل تعتبر بها في مورد مختلف عن مورد الصلاة، ليس في الأدلة ما يدل على اعتبارها في مورد الصلاة، هي في باب آخر، وحتى في الباب الآخر هي محصلة ليست منصوصة، هي محصلة وليست منصوصة كالنوم، فإن الشارع ما قال إن النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث، هذا تحصيل في كلام الفقهاء رحمهم الله. فإذا لا يقطع هذا الاستدلال الذي قاله جمهور العلماء بأنه يبني على اليقين مطلقا، لا يقطع بمثل هذه الطرق الضعيفة في الفقه. والصلاة كما تعرف يجب لها الاحتياط ولا يخرج منها إلا بيقين، ولهذا الإمام أحمد لما روجع في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الذي استدل به بعض الفقهاء كالموفق وأمثاله ومن غير الحنابلة أيضا استدلوا به على مسألة غالب الظن أو ما يسمونها بالتحري، وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد الخدري قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام. فهنا قالوا إنه في حديث ابن مسعود ذكر إذا الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا قال يتحرى، أمره بالتحري وقال يسجد بعد السلام، فلما وجدوا اختلاف الحرف بين كلمة الشك التي جاء حكم الشارع فيها بقوله يبني على ما استيقن فليطرح الشك، هنا قال فليتحرى ولم يقل فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وتأكد لدى بعض الفقهاء المتأخرين رحمهم الله قوة هذا الاستدلال بأنهم وجدوا أنه في حديث ابن مسعود أمر بالسجود بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد أمر بالسجود قبل السلام، قالوا فلما اختلف موضع السجود في التحري قيل بعد السلام وفي الأول وفي حديث أبي سعيد قيل قبل السلام دل على أن التحري هو الغالب في الظن وأنه حكم آخر يختلف، وأن قوله فليتحرى بمعنى ينظر الراجح عنده، ينظر الراجح عنده. ومما يقوي ذلك عند هؤلاء التفريق في خطاب الشارع بين المحلين، بين المحلين، أنه في حديث ابن مسعود جعل السجود بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد جعل قبل السلام. وكل هذه المقدمات يقال فيها من جنس ما قيل في جملة سلفت في أول المجلس، بأن مثل هذا الاستدلال قد يلائم المسائل التي يقتضيها الأصل وتكون رتبتها دون هذه الرتبة، وقاعدة الشريعة فيها مبنية على الوضع والإسقاط، إلى غير ذلك من المقدمات التي تصحح محل الاستدلال المعين. وأما إذا نظر في هذا المحل ووجد أنه قول في الصلاة وفي صحتها وعدم صحتها وفي تمام أركانها وركعاتها أو عدم ذلك، فإن مثل هذا الباب لا يستعمل فيه هذا التحصيل الذي لا يناسب المحل، وهو قد يصلح في محل آخر. ولذلك مع ورود هذا الحديث وأمثاله كحديث عبد الله بن مسعود وهو في البخاري وغيره، حديث ثابت في الصحيح وغيره، إلا أن جماهير الأئمة بما فيهم أئمة الحديث كالإمام أحمد وأمثاله لم يعتبروا بأثر هذا الحرف مغيرا في الدلالة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فليتحرى يحمل تفسيره على ما يقتضيه الأصل في الشريعة وهو البناء على اليقين وعلى النص المفصح، فيرد المجمل إلى ما جاء مبينا وهو اقتضاء وهو ما يقتضيه الأصل أيضا، وهو ما يقتضيه الأصل أيضا. نعم. وهذا هذه المسألة مثال لما أحيانا يتوهم بعض الناظرين في المسائل من طلبة العلم، أنه أمام حديثين كلاهما صريح في حكم، هذا صريح في الشك وأنه يبني على اليقين، وهذا صريح في غالب الظن وأنه يقدم غالب الظن ويسجد بعد السلام. وربما تعجب بعض من ينظر في مثل هذه أو بمثل هذا الفقه، ربما تعجب من عدم عمل الأئمة بما تحصل له، لأنه يتوهم تحصيله، يتوهم ذلك صريحا في الدلالة، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. وعليه فالراجح والله تعالى أعلم أن ما ذهب له جماهير الأئمة رحمهم الله وهو صريح المذهب عند الحنابلة بأنه يبني على اليقين مطلقا، سواء كان إماما أو منفردا، وسواء كان الشك عنده متقاربا أو لديه ما يسمى بغالب الظن. والنتيجة أن الصلاة كما أجاب الإمام أحمد أو كما نص عليه الإمام أحمد في بعض أجوبته لما سئل عن حديث ابن مسعود قال الصلاة لا يخرج منها إلا بيقين. الصلاة الأصل أن ذمة المكلف مشغولة بها، فلا يخرج من الصلاة إلا بيقين، فلا يخرج من الصلاة إلا بيقين. نعم. ولذلك قال المصنف ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا فرق بين الإمام والمنفرد، هذا تنبيه على القول الثاني في المذهب. نعم.
قال ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن، وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو، وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه.
نعم. من شك في ترك ركن فكتركه، كما شك في ركعة فكتركها، يبني على اليقين وعدم الفعل. نعم.
أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت
يعني على ما سبق أن قالوه هم سبقا بينوا رحمهم الله في كلام المصنف، بين الفقهاء أنه إن ترك سهوا ركنا من ركعة فإنه ما لم يشرع في قراءة التي بعدها يعود إليها، فإن شرع صارت الثانية محلها. وهنا لو ترك ذلك، هذا فيما لو تركه سهوا، وهنا الحكم يقال كما لو شك في ذلك، لو شك في ذلك شكا فهو كحكمه الأول. نعم، بمعنى أنه كما يبني على اليقين في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين في أحكام الأركان، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في ترك ركعة فهو كتركها. فإنك إذا قلت إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين، هو بمعنى قولك إذا شك في عدد الركعة في ركعة فهو كتركها. إذا قيل إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين، هو بمعنى قولك إذا شك في ترك ركعة فهو كتركها، هما بمعنى واحد. نعم.
قال: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح.
ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة. نعم.
أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
يعني إذا كان الشك أثناء فعلها وجب سجود السهو، فإن كان الشك بعد فراغه من محل الفعل فإنه لا يسجد له، أي للشك في الزيادة بعد فراغه من محلها. نعم، لأنه قد انتهى أو قد فات المحل والسبب طرأ بعد فوات المحل فلا يعتبر. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.